بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ثم لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما به يمتاز الحرف عما عداه بما يناسب المقام. ذكرنا في البحث السابق بحثا لغويا ومناقشة مع أهل اللغة من صاحب الكفاية. كان المعروف عن اللغويين وأهل اللغة أو على ألسنة النحاة بتعبير صاحب الكفاية أنهم فرقوا بين الفعل والاسم، بأن الفعل والاسم وإن دل على معنى في نفسه إلا أن الفعل دل على معنى في نفسه مقترنا بأحد الأزمنة الثلاثة بخلاف الاسم، وقابلوا بين هذين وبين المعنى الحرفي، وقالوا أن الحرف ما دل على معنى في غيره. صاحب الكفاية ناقشهم، قال أنه الاقتران بأحد الأزمنة الثلاثة ليس قيدا وجزءا من المعنى الموضوع له، وإنما يدل كل واحد من الأفعال الثلاثة أو كل من الأسماء الثلاثة من الماضي والمضارع والحال على زمان مقترن بأحد الأزمنة من باب شنو؟ خصوصية تلاحظ في معنى الفعل. فإن كان الفعل معنى خبريا وكان خبره حكاية عن الماضي يلازم الماضي، إن كان معنى إنشائيا يلازم الحاضر لأن الإنشاء ينظر أو يلاحظ بالنسبة إلى زمان الحاضر، وإن كان إخبارا عن شيء سيقع فيلازم الزمان المستقبل. وأما المعنى الموضوع له فلا فرق بينه وبين الاسم، فإن كلاهما يدل على معنى في نفسه، غاية ما هناك أن الفعل يلازم خصوصية تدل على تلك الأزمنة الثلاثة. ثم فسر هذه الخصوصية بالمدلول الالتزامي، كأنما اجى في بال صاحب الكفاية أنه ما دام نحن فرقنا بين الفعل والاسم بأن الاسم ما لم يلازم زمانا والفعل ما لازم زمانا لخصوصية ارتكازية في ذهن العرف، وإلا لا فرق بين الجملة الاسمية كقولنا زيد ضارب والجملة الفعلية كقولنا ضرب زيد، فإن كلاهما يدل على معنى إلا أنه ضرب زيد لأنه جملة خبرية يلازم وقوع في أحد الأزمنة، لأنه أسند فيها الضرب إلى زيد، وزيد وضرب كلاهما زماني ويحتاج إلى زمانين. من هنا انطلق صاحب الكفاية إلى ما ذكره في بحث الوضع، وأنه أيضا الفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي ليس في الموضوع له، مثل ما أنه لا فرق بين الجملة الاسمية وبين الجملة الفعلية، كذلك بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي لا يوجد فرق إلا فيما أريد منه في مقام الاستعمال. فإن المعنى الاسمي عليكم السلام أريد منه في مقام الاستعمال لوحظ بنحو الاستقلال، والمعنى الحرفي واللوحظ في مقام الاستعمال بنحو الآلية والمرآتية، وإلا لا فرق بين لفظة ابتداء وكلمة من، كلاهما يدل على معنى الابتداء إلا أنه إذا لاحظنا الابتداء حين الاستعمال بمعنى ثانيا في غيره نستعمل كلمة من، وإذا لاحظنا بمعنى الابتداء والمفهوم الاسمي نستعمل لفظ الابتداء. إذن الواضع وضع لهما مفهوما واحد وفارد، إلا أنه لاحظ في مقام الواضع أحدهما ثانيا والآخر مستقلا، لذلك خصص في مقام الاستعمال الحرف في اللحاظ الآني أو الثاني، وخصص الاسم في مقام الاستعمال في اللحاظ الاستقلالي. من هنا صاحب الكفاية يعيد ما ذكره في بحث الوضع بشكل مختصر ويضيف نقطة، ولعل ذكر هذا البحث الذي عبر عن إطراد في الاستطراد، يعني تطويل وكثرة في الاستطراد، لأن البحث عن فرق بين الفعل عليكم السلام والاسم ما كان بحثا يرتبط ببحث الأصول، كان بحث استطرادي ذكرناه من باب أنه أردنا أن نخرج الأفعال والمصادر المزيدة والمجردة عن حريم نزاع المشتق، فبالمناسبة دخلنا في الفرق بين الاسم والفعل. هنا أيضا بحثنا عن الحرف والاسم اضطراد وتطويل من حيث الاستطراد، يعني إدامة للبحث السابق لا علاقة له بمحل كلامنا. النقطة التي يريد يشير إليها صاحب الكفاية وأشار إليها سابقا في بحث الواض، ولكن هنا يوضحها ويؤكد عليها أكثر، أنه قيل أن الواض في الحروف عام والموضوع له خاص، وقالوا أن المراد من موضوع له خاص لأن المعنى الحرفي يعد نسبة قائمة بين طرفين، والنسبة القائمة بين الطرفين دائما تكون نسبة خاصة لأن وجودها وقيامها بالطرفين، والطرفان جزئيان حقيقيان، فالنسبة راح تكون بتبعهما جزئي وخاص وحقيقي. صاحب الكفاية يقول هذا التوهم فاسد، مقصودنا من أن المعنى الموضوع له في الحروف خاص لعل المراد منه هو لحاظه حين الاستعمال فانيا، أما اللحاظ حين الاستعمال ليس قيدا في المستعمل فيه ولا قيدا في المعنى الموضوع له، ولذلك المعنى الموضوع له في الحروف كما تقدم تفصيلا مثل المعنى الموضوع له في الأسماء عام، مثل المعنى المستعمل فيه عام، ولكن المعنى الحرفي ملاحظ حين الاستعمال من قبل المستعمل ثانيا، الخصوصية التي تأتي في المعنى الحرفي تأتي من وراء لحاظ المستعمل حين الاستعمال، مثل ما نقول أنا أستعمل اللفظ في المعنى في الليل فإذا يكون استعمالي بالليل، لكن مو معناته أن الليل وظرفية الليل قيد أو جزء من المعنى الموضوع له أو من المعنى المستعمل فيه. وعلى هذا الأساس لا أجد فرقا بين الاسم والفعل والحرف، فإن الفعل والاسم والحرف كل هذه الألفاظ موضوعة لمعانيها من دون ملاحظة الخصوصيات، إلا أن في الفعل هناك مدلول التزامي يدل على الاقتران بأحد الأزمنة الثلاثة، في الاسم هذا المدلول الالتزامي ما موجود، وفي الحرف لوحظ ثانيا في غيره لأنه استعمل ليراد منه المعنى الحرفي، أما المعنى الموضوع له ليس هو المعنى الحرفي، وإنما المعنى الموضوع له هو مفهوم مشترك بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. هذا حاصل ما أشار إليه تكرارا وتأكيدا على ما تقدم في بحث الواض.
يكون يعني المعنى الحرفي مثل الربط بين
شلون؟
معنى الربط،
معنى الربط، ولكن شنو؟ ولكن حقيقة المعنى الموضوع له هو مفهوم الابتداء، غاية ما هناك هذا المفهوم الابتداء أريد منه حين الاستعمال ثانيا في غيره فصارت نسبة ابتدائية، أما مفهوم من مع مفهوم لفظ الابتداء كما تقدم مفهوم واحد وهو مفهوم الابتداء. ثم لا بأس بصرف عنان الكلام إلى ما بيان ما به يمتاز الحرف عما عداه. ليش؟ لأنه إحنا الآن ذكرنا في إزاحة الشبهة ما يمتاز به الاسم عن الفعل، فينبغي أن نشير إلى ما يمتاز به الحرف عن الفعل وعن الاسم، أما عداه بين قوسين الفعل والاسم بما يناسب المقام لأجل الاضطراد والتكثير والتطويل في الاستطراد. الاستطراد ما هو المقصود منه؟ هو بيان الفرق بين الفعل والاسم، هذا بحث استطرادي، ولكن نريد أنه نطول البحث حتى يشمل تمام الأقسام، يعني تمام أقسام الكلمة من الفعل والحرف والاسم لأجل الاضطراد في الاستطراد في تمام الأقسام. فاعلم أنه وإن اشتهر بين الأعلام أن الحرف ما دل على معنى في غيره وقد بيناه في الفوائد. صاحب الكفاية عند كتاب بيسمى بحاشيته على رسائل الشيخ الأنصاري يعني أستاذه، ألف هذا الكتاب قبل كفاية الأصول سماه فوائد الأصول، هو مجلد واحد، يقول هناك ذكرت وقد بيناه في الفوائد بما لا مزيد عليه إلا أنك عرفت فيما تقدم وين في بحث الوضع عدم الفرق بين الحرف وبين الاسم بحسب المعنى. لذلك قلنا أن لفظ المبتدأ ومع ومن مترادفان من حيث المعنى، لفظ الابتداء يدل على الابتداء ولفظ منهم يدل على الابتداء، وأنه فيهما ما لم يلحظ فيها الاستقلال بالمفهومية ولم يلحظ عدم الاستقلال بالمفهومية. يعني شنو لم يلحظ؟ لم يلحظ في المعنى الموضوع له، يعني المعنى الاسمي ليس هو المفهوم الابتداء مع قيد الاستقلال، والمعنى الحرفي ليس هو مفهوم من مع قيد الآلية، وإنما الفرق هو أنه وضع ليستعمل وأريد منه معنى حالة لغيره وبما هو في الغير، ووضع غيره يعني غير الحرف يعني الاسم ليستعمل وأريد منه معناه بما هو هو. يعني الغاية من الاستعمال تارة هو الغاية الآلية وتارة الغاية الاستقلالية. لذلك أنت إذا تريد تبرز حقيقة الابتداء بغاية استقلالية تقول ابتدأت مطالعة الكتاب. إذا تريد تبرز للآخرين الابتداء بالمعنى الحرفي تقول بدأت أو سرت من الكوفة إلى البصرة، وهذا معنى حرفي، ولكن الذي موجود في ذهنك قبل الاستعمال هو مفهوم الابتداء مشترك بين من وبين ابتداء. وعليه يكون كل من الاستقلال بالمفهومية بين قوسين يعني المعنى الاسمي، وعدم الاستقلال بالمفهومية بين قوسين يعني المعنى الحرفي، إنما اعتبر في جانب الاستعمال يعني في جانب المستعمل، لأن المستعمل مرة يريد يوصل فكرة الابتداء بصيغة الاستقلال يذكر كلمة ابتدأته أو ابتدأ فلان، مرة يريد يوصل هذا المفهوم بصيغة المعنى الحرفي فلذلك يبينه في خلال الأدوات وأداة الحروف، لا في المستعمل فيه فضلا عن الموضوع له، ليكون بينهما تفاوت بحسب المعنى. فلفظ الابتداء لو استعمل في المعنى الآلي ولفظة من لو استعمل في المعنى الاستقلالي لما كان مجازا، يعني عكس الاتجاه، واستعمالا له في غير ما وضع له، وإن كان استعمالا بغير ما وضع له. ليش؟ لأنك في مقام الاستعمال قيدك الواضع، قال إذا أردت تستعمل المعنى الحرفي كنت تذكر من، وإذا أردت أن تستعمل وتبين المعنى الاسمي مفروض تذكر لفظ الابتداء، ولكن أنت خالفت ما أراده الواضع، ولكن المعنى الموضوع له وضع بما هو عام ويشمل الاسم والحرف معا وهو مفهوم الابتداء. لذلك نقول الغاية من وضع من غير المعنى الموضوع له من المعنى الذي وضعت من له مفهوم الابتداء، الغاية من وضع من ماذا؟ أنه يراد منها المعنى الحرفي من الابتداء يعني النسبة. لذلك الغاية تخلفت هنا لأنه خلاف ما أراده الواضع في مقام الاستعمال، لأن الواضع وضع من للمفهوم الابتداء ولكن ليستعمل من في الابتداء النسبي والحرفي، ولكن أنت استعملت من في الابتداء اسمي والاستقلالي، معنيين
متباينين بين معنى الاسم والمعنى الحرفي، فكيف هو المفهوم؟
بعض صاحب الكفاية يقول ماكو تباين، هذا مبنى أي خلاف المشهور. نعم المشهور بين النحاة وبين أهل اللغة والأصولين أكو فرق بينهما، ولكن صاحب الكفاية يقول لا، الفرق بينهما في الغاية من الوضع أو الغاية من الاستعمال، مو في المستعمل فيه ولا في المعنى الموضوع له.
من متشخص بطرفيها لا يمكن، فكيف نقول مفهوم الابتداء؟
خب لا، شوفوا احنا كذا قلنا أن الغاية من وضع من استعمالها في المفهوم النسبي والفاني، لذلك في مقام الاستعمال مفروض أنا أستعمل من من في قولي سرت من البصرة إلى الكوفة، ولكن أنا إذا أجيت استعملت من في ماذا؟ في 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 الابتداء بالمعنى الاسمي. مثلا قلت طالعت من الكتاب، يعني طالعت ابتداء الكتاب، قصدت من ابتداء. صاحب الكفاء يقول هذا صحيح، ولكن ليش مو مألوف؟ لأن الواضع عندما وضع لفظا من للابتداء قال أنه أنا وضعت من للابتداء ليستعمل من في المعنى الحرفي، ولكن أنت استعملت من في المعنى الاسمي، يعني خلاف الغاية والغرض من الواضع. فالمعنى في كليهما، يعني في لفظة من ولفظة الابتداء، في نفسه كلي طبيعي، وهو شنو؟ مفهوم الابتداء عام يصدق على كثيرين، ومقيدا باللحاظ الاستقلالي أو الآلي كلي عقلي. يعني أنت إذا تلاحظ مفهوم الابتداء مع قيد الآلية، هذا صار بالذهن بعد ما له وجود في الخارج، لأن اللحاظ الآلي ما يجي إلى الخارج، وإنما وجود ذهني. إذا لاحظته مع اللحاظ الاستقلالي هم نفس الشيء، كل عقلي، ولكن أنت تكون تجرد عن اللحاظ، يعني تجرد عن الطابع وعن الصورة الذهنية، ثم تقول أن هذا المعنى حقيقته وهو المفهوم الابتداء أنا استعملت لفظة من فيه، ولكن لاحظته من جانب الآلية. وإن كان بملاحظة أن لحاظه وجوده ذهنا كان جزئيا ذهنيا، نفس هذا المعنى من أو معنى ابتداء تلاحظه مع لحاظ الاستقلالية والآلية كلي عقلي، نفس هذا الكلي العقلي من حيث كونه أحد موجودات أو أحد الوجودات في الذهن جزئيا حقيقي، لأن الوجود الذهني يقابل الوجود الخارجي وهو وجود جزئيا حقيقي، لأن الوجود كما يقال في الفلسفة ينقسم إلى شيئين، أحدهما ذهني والآخر خارجي. إذن ماكو مانع أن نقول وإن كان هذا المقيد بلحاظ الاستقلالي أو الآلي بملاحظة أن لحاظه وجوده ذهنا كان جزئيا ذهنيا، يعني حقيقيا، فإن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وإن كان تشخصه بالوجود الذهني. فافهم وتأمل فيما وقع في المقام من الأعلام من الخلط والاشتباه، وتوهم كون الموضوع له أو المستعمل فيه في الحروف خاصا. لماذا خاصا؟ لوجود اللحاظ الآلي. صاحب الكفاية قال لا، اللحاظ الآلي خارج عن إطار المستعمل فيه وعن إطار معنى الموضوع له، بخلاف ما عداه من الفعل والاسم فإنه عام. وليت شعري، يرجع هنا صاحب الكفاية إلى بعض الإشكالات التي ذكرها سابقا، يقول أنه نحن لو سلمنا معهم أن اللحاظ الآلي جاء بخصوصية في المعنى الحرفي وجعل المعنى الحرفي خاصا، فالمعنى الحرفي هو الابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي، يعني اللحاظ الآلي قيد في المعنى الموضوع له. خب لماذا لا يكون اللحاظ الاستقلالي قيدا في المعنى الاسمي؟ لماذا تقولون أن لفظ الابتداء وضع على مفهوم الابتداء الكلي من دون أي قيد وشرط؟ لو سلمتم أن اللحاظ الاستقلالي في المعنى الاسمي أيضا قيد، الآن ذكرنا أن اللحاظ الاستقلالي والآلي لو كانا دخيلان في المعنى الموضوع له أصبح المعنى الموضوع له المقيد باللحاظ الاستقلالي والمقيد باللحاظ الآلي كليا عقليا، والكلي العقلي ليس له حظ في الوجود الخارجي، الكلي العقلي موطنه فقط الذهن. إذن كيف يمكنك أن تستعمل اللفظ كمن أو كابتداء في المعنى المقيد باللحاظ الاستقلالي أو الآلي، والحال أن اللحاظ الآلي والاستقلالي كلي عقلي ولا يأتي في الخارج؟ إذن أنت دائما تستعمل هذه الألفاظ في غير معانيها الموضوع لها، فيصبح استعمال لفظ من في الخارج، استعمال لفظ الابتداء في الخارج كله مجازا، وهذا لا يلتزم به أحد من المشهور. وليت شعري، إن كان قصد الآلية في الحروف موجبا لكون المعنى جزئيا، الغاية من هذا البحث الاضطرادي والاستطرادي هذا البيان، يريد يبين أن الخصوصية المتوهمة في المعنى الحروف ليست صحيحة، وأن معاني الحروف كمعاني الاسم عامة وضعا وموضوعا. فلم يكون فلما لا يكون قصد الاستقلالية في الأسماء أو في الاسم موجبا له، أي موجبا لكون المعنى جزئيا في الاسم، وهل يكون ذلك إلا لكون هذا القصد أي قصد الاستقلالية وقصد الآلية ليس مما يعتبر في الموضوع له ولا المستعمل فيه، بل معتبر في الاستعمال، يعني في حين الاستعمال أنت مفروض تستعمل من في مقام الفناء وتستعمل الاسم في مقام الاستقلال. فلما لا يكون في الحروف كذلك، يعني لا يكون هذا اللحاظ الآلي لا قيدا في الموضوع له ولا قيدا في المستعمل فيه. فلما لا يكون اللحاظ الآلي في الحروف كذلك، يعني لا يعتبر في الموضوع له ولا في المستعمل فيه. كيف؟ كيف وإلا، يعني لو سلمنا وقلنا أن اللحاظ الآلي في الحروف قيد في المعنى الموضوع له، اللحاظ الاستقلالي في الأسماء قيد في المعنى الموضوع له، لزم أن يكون معاني المتعلقات غير منطبقة على الجزئيات الخارجية. ليش؟ لكون المعاني على هذا، يعني على أساس أن اللحاظ الاستقلالي والآلي قيد في المعنى، كليات عقلية، والكلي العقلي لا موطن له إلا في الذهن. فالسير والبصرة والكوفة في قولك سرت من البصرة إلى الكوفة لا يكاد يصدق على السير والبصرة والكوفة خارجا. ليش؟ لأن كل هذه المعاني مقيدة باللحاظ الاستقلالي أو اللحاظ الآلي، واللحاظ الآلي والاستقلالي لا موطن له إلا في الذهن لأنه كلي عقلي. إذن أنت عندما تقول سرت من البسط إلى الكوفة استعملت هذه الكلمات كلها في غير ما وضع لها. وبما حققناه يوفق بين جزئية المعنى الحرفي بل الاسمي والصدق على كثيرين. لاحظوا صاحب الكفاية النكتة اللي يريد يبينها إضافة إلى ما تقدم هذه، لذلك بعض علقوا على كلامه أن هذا تكرار لما سبق. لا، ليس تكرارا. الغاية من هذا البيان، وإن كان يقرب من البيان السابق في بحث الواضح، ولكن الغاية هذا أنه نقدر نقول أن المعنى الحرفي وحتى المعنى الاسمي جزئي، ولكن في نفس الوقت يصدق على كثيرين. جزئي من أي جهة؟ من إذا لاحظناه في الذهن من حيث لحاظ الاستقلالي واللحاظ الآلي. أما إذا لاحظناه مجردا عن اللحاظ الآلي والاستقلالي، يعني مجردا عن الوجود الذهني، يكون كليا. وإن الجزئية باعتبار تقيد المعنى باللحاظ في موارد الاستعمالات آليا أو استقلاليا. وهكذا لو لاحظت المعنى الحرفي والاسمي بلحاظ حال الاستعمال، بلحاظ حال الاستعمال أنت مفروض تلاحظ المعنى الاسمي استقلالا، لأن اللحاظ مقدم للاستعمال، التصور مقدم للاستعمال. بلحاظ الآلية تستعمل المعنى الحرفي، فمن حين لحاظك وتصورك المعنى الاسمي والمعنى الحرفي مقدمة لاستعمال اللفظ في المعنى، قد يصبح جزئيا، لأن هذا الذي لاحظته فرد بعد ليس كليا، لأنك تريد الآن أن تستخدم كلمة من في قولك سرت من البصرة إلى الكوفة، يعني تلاحظ مفهوم الابتداء الذي تريد أن تجعله فانيا بين السير والبصرة. إذن هذا فرد من أفراد مفهوم الابتداء. إذن من حيث لحاظ الاستعمال جزئي، لأنه تلاحظه بين طرفين معينين. من حيث المعنى الموضوع له من دون مقام الاستعمال كلي، لأن لفظة من وضعت لمفهوم الابتداء. كذلك مفهوم الاسمي، أنت عندما تقول ابتدأت الكتاب وانتهيت إلى آخر الكتاب، ابتدأت الكتاب تقصد قبل الكلمة الابتداء مفهوم الابتداء الاسمي بنظرة الاستقلالية، فتستعمل لفظ الابتداء في قولك ابتدأت الكتاب. أما قبل ما تستعمل الابتداء لفظ وضع لمفهوم الابتداء بنحو عام. إذن إن لاحظت في الاسم والحرف حالة الاستعمال واللحاظ الذي يلاحظه المستعمل حين الاستعمال صار جزئيا وفردا، إن لاحظته بدون مقام الاستعمال فهو كلي. إذن لا بأس أن نقول أن المعنى في الاسم والحرف جزئي بمعنى وكلي بمعنى آخر، وإن الجزئية باعتبار تقيد المعنى باللحاظ في موارد الاستعمال آليا أو استقلاليا، وكلية المعنى بلحاظ نفس المعنى من دون لحاظ مقام الاستعمال. ومنه ظهر عدم اختصاص الإشكال والدفع بالحرف بل يعم غير الحرف وهو الاسم، لأنه الآن ذكرنا قلنا أنه مو فقط المعنى الحرفي، معنى الاسم نفس الشيء. فتأمل في المقام فإنه دقيق ومزال الأقدام للأعلام، وقد سبق في بعض الأمور بعض الكلام، والإعادة مع ذلك لما فيها من الفائدة والإفادة. والفائدة والإفادة كان هاي النقطة الأخيرة، أنه هاي النقطة ما بيناها بشكل واضح في البحث الحرف وبحث الوضع، أنه يمكن أن نقول أن معنى الاسم والحرف من ناحية مقام الاستعمال جزئي وفرد، ومن ناحية الوضع كلي ولا فرق بينهما. رابعها يأتي بيانها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم، سلمكم الله.